أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أحبتي في الله، نبدأ إن شاء الله تعالى المرحلة الثانية في هذه المدرسة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجعلها بركة علينا وعليكم وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبين يدي المحاضرات التي سوف تتدارسونها إن شاء الله تعالى، سنبدأ إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة بوضع الأسس التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، على اعتبار أن هذا العلم، علم التزكية والتربية، له أصوله وله قواعده وله شروطه وله أركانه. فأحببت أن نستهل هذه المحاضرات بأن نتكلم عن أصل أصيل ينبغي أن نتذكره بين الحين والحين وبين الفينة والفينة، ألا وهو أصل الأدب. إننا نتدارس علما شرعيا شريفا عظيما، ألا وهو علم المعاملة. وقد ذكر العلماء كما ترون ذلك في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، قد ذكروا أن علم المعاملة هو علم العلوم. كيف يعامل الإنسان ربه؟ كيف يعرف الطريق إلى ربه؟ هذا هو علم العلوم. وحتى يكون لهذا العلم ثمرته ويكون له فائدته، ينبغي أن يكون حال الإنسان منا حالا مختلفا، أن تكون لهذه المحاضرات تأثيرها. حتى نصل إلى ذلك، ينبغي أن ننظر في هذا الأصل، ألا وهو أصل الأدب. ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع، قال: وقد كان عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المالكي المتوفى بمصر سنة 191 يقول: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2. وقد كان الإمام مالك نفسه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. وكان الإمام الشافعي يقول: قال لي الإمام مالك: يا محمد، اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا، فانظر وانظري. رحمكم الله، ماذا يصلح الدقيق من الملح؟ إنها قطرات من الملح على أكوام من الدقيق. أي أن المهم أن يتحلى الإنسان منا بهذه الآداب، وأن يكون عمله أكبر وأكثر من علمه. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وهذا في زماننا الذي كثرت فيه الفتن صار أمرا من الندرة بمكان. فلما تغافل الناس عن الاهتمام بالآداب الشرعية ظهر الالتزام الهش، وصار الإقبال على المفضول وترك الفاضل، وظهرت الانحرافات الفكرية والسلوكية والأخلاقية، لأن تلك الآداب في حقيقة الأمر هي حصن الالتزام والإيمان الأول. فإذا أنت تركت هذه الآداب، تركت السنن ثم تركت الفرائض، ونقضت عرى الإيمان الواحدة تلو الأخرى. قال الحجاوي: مثل الإيمان كمثل بلدة لها 5 حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني، وهكذا إلى أن تخرب الحصون كلها إن لم يتعاهدها أهل الحصن. قال: فكذلك الإيمان في 5 حصون، اكتبوها واحفظوها واعلموها. الحصن الأول اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام الإنسان منا يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، وهكذا يطمع بعد ذلك في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. 5 حصون: أولها اليقين، ثانيها الإخلاص، ثالثها أداء الفرائض، رابعها فعل السنن، خامسها حفظ الآداب. فالأدب دليل على الالتزام الحقيقي، لذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء النبوة. فالحديث رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح، هذا هو الأدب، هذا هو السمت الصالح. إذا كان الإنسان منا متحل بهذه الصفة فهذا مقياس يقاس به بين الناس حال التزامه. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه كان السلف يتركوه وينبذوه. فليس العلم أن تكثر المعارف وتشحن الأذهان بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به لخشية الله تعالى. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقال الإمام النووي: قالوا: ولا يؤخذ العلم إلا عمن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. وكان ابن المبارك يقول: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. فهذه هي وصية سلفنا الصالح، أن نتعاهد الأدب أكثر مما نتعاهد به العلم. قال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. فالأدب شرط لحصول العلم، وكما يقول أهل الأصول أنه طالما كان شرطا فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فلا يمكن أن يوجد عند الإنسان علم وهو غير متحل بالأدب، فلا علم لمن لا أدب له، لا علم لمن لا أدب له. فالعون كل العون لمن تحلى بالأدب. كان الأحنف ابن قيس يقول: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. ومن ثم فلا تعجب إذا عرفت أن أهل العلم أفردوا مصنفات مستقلة في بيان الآداب الشرعية، فعندك كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري المتوفى سنة 311، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وكتاب الآداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وغيرها من المصنفات التي أفردت لبيان هذا الأمر. فيا إخوتي ويا أحبتي في الله، ينبغي أن نتأدب قبل أن نتعلم، ينبغي أن نصلح الخلل الذي عندنا حتى يرسخ هذا العلم في القلوب. ولكي يتحقق الإنسان منا بهذا، ينبغي عليه أن يقوم ببعض الأمور المهمة. أولها السعي الحثيث في تطهير قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم ولكي يرسخ هذا العلم عنده. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل العلم: فتطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. انظر لما وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فمكث مليا واشتد هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فلقيه جبريل، فشكى إليه النبي صلى الله عليه وسلم انتظاره له، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكيف ينزلون قلبا مليئا بالأنجاس والخبائث وبمذموم الصفات، كأن يكون الإنسان منا غضوبا يسعى في شهواته، عنده من ذرات الحقد والحسد والكبر والعجب ونحوها، وهذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن، فكيف يمكن أن تتفق هذه مع ملائكة الرحمة؟ قال ابن جماعة: القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلوب من أراد. إذن علينا في هذه المدرسة الإيمانية أن نتعاهد على إصلاح قلوبنا من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء اعتقاد وسوء خلق، حتى يصلح هذا القلب لقبول العلم ولحفظه ولكي يترسخ فيه هذا العلم. قال بعضهم: صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات ومن مساوئ الأخلاق. فحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله جل وعلا. الصفة الأولى أن يسعى في تطهير القلب من الأدناس ليصلح لقبول العلم ولاستثماره. الصفة الثانية الرضا باليسير من الزاد والطعام والقوت، والصبر على ضيق العيش. كان الإمام أبو حنيفة يقول: يستعان على العلم والفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة. يعني لا يتزيد الإنسان منه ولا يسعى إذا كان يريد تهذيب نفسه، إذا كان يريد أن يتربى تربية إيمانية، إذا كان يريد أن يجد أثر لهذا الكلام في حياته، ينبغي أن يبذل، ينبغي أن يضحي، ينبغي ألا تكون الدنيا في قلبه. فلا يمكن أن تدخل الدنيا في القلب ويدخل العلم والإيمان ويكون الأنس بالله سبحانه وتعالى. كيف يأنس؟ كيف يأنس من حال قلبه هكذا؟ فلا بد من التضحية، لابد أن يرضى الإنسان منا باليسير حتى يؤثر فيه هذا الكلام. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وكان الإمام الشافعي يقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس، أي بأن يكون ساعيا في تملك الدنيا، لا يمكن أن يحدث له ذلك. قال: فلا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وبضيق العيش وبخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، فلا يصلح طلب العلم إلا بذلك. فمن أعظم الأسباب المعينة على الاستفادة من العلم أكل اليسير من الحلال، كما كان يقول ابن جماعة. ذلك لأن كثرة الطعام جالبة لكثرة الشرب، وهذه جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن ونحوها، وهذا كله لا يعود على المرء بنفع مطلقا. الصفة الثانية: الرضا باليسير من القوت. الصفة الثالثة: التواضع والخمول. أما التواضع فأن يكون الإنسان منا ذليلا لله سبحانه وتعالى، ذليلا للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا شأن عباد الله الصالحين. فينبغي أن يكون طالب العلم منقادا لشيخه، يشاوره في أمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. أين هذا يا عباد الله؟ أين هذا الخلق القويم فينا؟ إنما صرنا نحرم العلم لأننا للأسف لم نتحلى بأدبه. إنما ينبغي أن نأخذ الأمر محمل الجد، يعني ينبغي أن نأخذ هذه المعاني فنطبقها. أمال المدرسة الإيمانية دي اتعملت ليه؟ اتعملت علشان نتربى، علشان نتأدب، علشان نتحلى بهذه الأخلاق القويمة. احنا ماشيين بتسلسل معين من خلال هذه المحاضرات، وما زلنا في مرحلة التأصيل لهذه المعاني التربوية والتأصيل لأمر التزكية، وما زلنا نتكلم عن الأصول الخمس أو المعارف الخمس التي ينبغي أن يعرفها العبد، ونحن متوقفون عند المعرفة الخامسة، معرفة عوائق الطريق وقواطع الطريق. فهذا الأمر كله لن يصان ولن يكون له الأثر المطلوب حتى نأخذ بأدب العلم. هذه المحاضرة ستكون محاضرة تمهيدية لجميع المراحل، الكل يسمعها الفينة بعد الفينة، حتى يكون هذا شرط الالتحاق بهذه المدرسة: التأدب قبل التعلم. فمن منا يقولها ويرددها كثيرا حتى لا تذهب بركة العلم. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، ويتصدق بالشيء ولو يسيرا حتى يكون هذا شافعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام الشافعي يقول: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة حتى لا يسمع وقعها. الإمام مالك كان له هيبة وعظمة وشأن، فالإمام الشافعي بين يديه لما يجي يقلب الورقة يقلبها وهو متحسس جدا علشان الإمام مالك لا يسمع تقليب الورق. أمال بقى اللي بيبقى قاعد ومشغول في حاجة تانية، وربما في بعض مجالس العلم يتكلم إلى من بجواره ويقوم يمسك التليفون ويذهب في آخر الجلسة يحدث مكالمة أو يرد على أحدهم أو اللي بيسمعنا الآن وهو منصرف الذهن وربما يعبث بأشياء بين يديه ولا يتحلى بأدب وقار مجالس العلم، كيف ينتفع؟ لا يمكن أن ينتفع الانتفاع الحقيقي من هذا. ينبغي أن نتأدب قبل أن نتعلم. قال الإمام أحمد لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وكان الإمام أحمد من هو؟ وكان خلف هذا دونه بمراحل. لما جي يقعد قال له: لا، أنا أقعد بين إيديك تلميذ. هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. كان الإمام علي رضوان الله تعالى عليه يقول: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ما تبص الشمال ولا يمين، يبقى نظرك إلى العالم، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تنقل عنه كلام لم يقله. وكم من آفات عظيمة ابتلينا بها بسبب ذلك. ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ما تجيبش في سيرة حد، ولا تسار في مجلسه، ما تتكلمش كلام يسير وهامس بين يديه، ولا تأخذ بثوبه، وما تجريش وراه لغاية ما يشق الأمر عليه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. أداب منسية للأسف الشديد. هذا الأمر الثالث، التواضع للعلم والخمول. ومعنى ذلك أن الإنسان منا لا يستشرف، بمعنى أنه يبقى عايز دايما أن يكون خفيا تقيا نقيا، إنما مش كل شوية يبقى عايز الظهور، عايز يبقى شكله المتميز بين أقرانه سواء كان بحق أو بباطل، يريد أن يحمده الناس ويثني عليه الناس، يريد أن يعرف الناس أنه الأفضل، وهكذا آفات خطيرة جدا. إنما قال أهل العلم: ادفن نفسك في أرض الخمول، فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لازم نبقى دفنين نفسينا شوية علشان يطلع ثمرة طيبة. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم بشكل عام وطالب علم التزكية والتربية بشأن خاص، أن يؤدي حقوق شيخه عليه. فعليه أن يتحرى رضا معلمه، وإن خالف رأي نفسه فإنما يرضي ربه برضا معلمه. وعليه ألا يفشي سر معلمه، وألا يغتاب عنده أحدا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس. وآه ممن ينقل السوء ويسعى بين أهل العلم بالنميمة فيقطع الأرحام، وكم بلية الناس في هذا الزمان بسبب فقدانهم هذا الأدب. ومن الأدب كذلك ألا يدخل عليه بغير إذن، وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب، ما ينفعش يقول له أنت ولا بكافه، يعني ما ينفعش الكلام يكون هكذا مباشرة بالخطاب المباشر الذي لا يمت إلى الاحترام بصلة، ولا يناديه من بعد يا شيخ يا شيخ يا شيخ، هذا لا يصح، ولا يسميه في غيبة باسمه. كتير تلاقيه يقول لك فلان كده باسمه، يعني من غير ما يقول الشيخ فلان، أو من غير ما يعطيه هيبته، ويكون أسماء مشايخنا الكبار هكذا، يقول ابن عثيمين قال وابن باز قال والألباني عمل، ما هكذا يصح أن يذكر أسماء العلماء إلا بالوقار وبإعطائهم هيبتهم وإعطائهم حقهم. وعليه أن يصبر، فإنما ينال العلم بذل النفس، فيصبر على شدة الشيخ. وعليه أن يريد الخير لشيخه ويدعو له، فكل هذا من بركة العلم. ذكر القاسمي في كتاب ماتع أوصيكم به اسمه جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب، في أخلاق العبد النجيب، ذكر بعض الصفات المهمة لطالب العلم لكي يتأدب بها في خاصة نفسه. فمن ذلك قال أن يسترشد بمعلم خبير، ناصح حكيم، سمح بعلمه، متأن في تعليمه، وأن يرغب في العلم رغبة متحقق بفضائله، يعرف فضائل هذا العلم ويكون واثقا بمنافع هذا العلم، وأن يكون الباعث له طلب مرضات مولاه والعمل بوصاياه، وأن لا يطلب هذا العلم لمراء أو رياء، وأن يبتدئ بالتدرج في العلم، وأن لا ينيى في طلبه، وأن يكثر من المذاكرة ليستفيد، وأن لا يلهيه عن طلبه كثرة مال أو أي شيء، وأن لا يصده عن طلب العلم شؤون الحياة، وأن يعتني بالعلم كل الاعتناء. فينبغي لكي يحصل هذه المعاني الشريفة أن يتواضع ويتجنب العجب، وأن يدع التكلف، وأن لا ينقطع عن العلم في أي وقت من الأوقات. هكذا ينبغي أن يتحلى الإنسان منا بتلك الأداب ليشرف علمه ولكي يترسخ في قلبه. من جملة ذلك أيضا، من جملة هذه الأداب، الأمر الخامس أدب السؤال. فينبغي أن يغتنم الإنسان سؤال شيخه، ولكن ذلك عند طيب نفسه وفراغه، فيتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه. فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. ولا يقول إذا قال له الشيخ أفهمت، لا يقول نعم حتى يتضح له المراد، يعني ما يجيش الشيخ يقول له فهمت خلاص الموضوع، فهمت المعنى الفلاني، فيقول له أيوة نعم، وهو لم يفهم بعد. ينبغي أن لا يكذب إذا لم يظهر فهمه لمعنى من المعاني، يقول أنا لم أتفهم بعد، وعلى الشيخ ألا يتضايق من مثل ذلك، بل يعيد له الأمر مرة وأخرى حتى يفهم المعنى. فينبغي التأدب حال سؤال أهل العلم وسؤال المعلمين بشكل عام، فهذا من أدب العلم. الأمر السادس عدم التسويف واغتنام الأوقات، فلا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة، فللتأخير آفات. قال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بألا يضيع وقته في ما لا يفيد. عشان كده لما بنيجي نقول احنا محتاجين علو همة، محتاجين فيكم حتى يصلح الأمر محتاجين همة عالية، يبقى عندنا مذاكرة وعندنا تطبيقات عملية، عندنا مشروع 100 يوم ينبغي أن تكونوا أنتم رواده بطبيعة الحال. يبقى لازم يبقى لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى، أوراد ثابتة، مذاكرة للعلم هكذا. يبقى ينبغي أن نفهم هذا الأمر جيدا وأن نعيشه. إذن لا يسوف ويغتنم الوقت ويتحلى بعلو الهمة، حتى إذا تمكن الإنسان من هذه الآداب وأعملها في حياته كان هذا سببا إن شاء الله تعالى في انتفاعه، ويكون ذلك بإذن الله تعالى بركة عليه في سائر حياته. إذن هذه آداب 6 ذكرناها بين يدي المحاضرات التي سوف نتدارسها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.